تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل، وهو قول الحق. أسأله عز وجل أن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. واليوم هو الثاني عشر من هذا الثاني والعشرين جزاك الله خير شيخي، الثاني والعشرين من هذا الشهر الطيب المبارك، والليلة القادمة هي الليلة 23، ليلة وترية. أسأل الله عز وجل القبول وأن يرزقنا وإياكم ليلة القدر. اللهم أمين يا رب العالمين. ومعي ومعكم فضيلة الشيخ شعبان درويش. أهلا ومرحبا شيخي الكريم،
حياكم الله. أهلا وسهلا أستاذ أحمد،
ربنا يتقبل منا ومنكم صالح العمل. وأيضا معنا الأستاذ عمرو الجمال، مترجم لغة الإشارة. أهلا ومرحبا يا أستاذ عمرو. إلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم ليتمكن فضيلة الشيخ شعبان درويش من الإجابة عليها أثناء اللقاء إن شاء الله تعالى، نبدأ بالأسئلة الواردة على صفحة البرنامج أهل الذكر على الفيسبوك. بداية شيخ الكريم سائل يسأل ويقول: هل القراءة الأفضل للقرآن الكريم بالعين أم باللسان أم بالاثنين معا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
فدعني في البداية أستاذ أحمد أتقدم بالعزاء لعموم الشعب المصري في هذه الجريمة البشعة النكراء التي راح ضحيتها 31 من أبنائنا وشبابنا في الوادي الجديد. نسأل الله عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته،
آمين آمين،
وأن يربط على قلوب أهليهم وأن يخلفهم فيهم خيرا، كما نسأله تعالى أن يأخذ على يد كل من استباح دم مصري أو سن هذه السنة، وأن يأخذ على يديه وأن يرتعه وأن يتكفل بالجزاء الوافي له، إنه ولي ذلك والقادر عليه،
آمين.
كما دعني أيضا في البداية أستنهض همم إخواننا الصائمين والصائمات ألا ينسوا إخوانهم في فلسطين في غزة من دعوة في أثناء الصوم وعند الإفطار. نسأل الله عز وجل أن يرد عنهم كيد المعتدين، وأن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يرحم موتاهم، وأن يتقبل شهداءهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يداوي جرحاهم، وأن يلم شتاتهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بخصوص السؤال وهو عن قراءة القرآن، فلا شك أن قراءة القرآن من أعظم القربات، ولذلك رغبنا فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وفي حديث عبد الله بن مسعود بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بكل حرف من القرآن حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، حتى قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وقد بين أهل العلم مراتب قراءة القرآن، فقالوا: أسمى وأعلى مراتب قراءة القرآن هي قراءة النظر واللسان والقلب، هذه هي أعلى الدرجات في قراءة القرآن. النظر يعني العين، فالنظر في المصحف عبادة، وقد ورد الأثر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقراءة اللسان لأنها المقصودة في قوله اقرأوا.
هل باللسان يكون الصوت مرتفعا أم يسمع نفسه؟
يسمع نفسه، نعم.
بعض الناس عندما يقرؤون يسمعون
لا يسمع نفسه، يعني لأنه الأصل أن يعني يجعل هذه العبادة بينه وبين الله عز وجل.
تركب المواصلات صوتها يرتفع إلى آخر العربة.
لا، الأصل أن يقرأ لنفسه، وبالتالي يتوسط ما بين الإخفات ورفع الصوت، يبتغي بين ذلك سبيلا، وأن يكون القلب حاضرا فيتدبر ما يقرأ ويعي ما يقرأ من القرآن الكريم. فهذه أسمى درجات القراءة، هي قراءة النظر واللسان والقلب معا. أما المرتبة الثانية وهي أدنى من هذه المرتبة فهي قراءة النظر واللسان معا، والإنسان يؤجر عليها. نعم يؤجر عليها، لأنها المقصودة من قول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن. وأما أدنى مراتب القراءة فهي تلك التي يقرأ فيها بالنظر فقط دون أن يحرك شفتيه بأحرف وكلمات القرآن الكريم، وبالطبع له فيها أجر، فإن الله عز وجل يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم
وبارك على سيدنا محمد. والأخيرة اللي بالعين أو بالنظر فقط، أكيد لابد أن يكون القلب حاضرا.
نعم، ده يا ليت أن يكون القلب حاضرا، لأنه في هذه الساعة يكون قد ارتقى.
الله لا يقبل من قلب غافل.
نعم. أحسنت.
الله يرضى عنك سيدنا. أم محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا يا أختنا.
أيوة أستاذ أحمد.
نعم تفضلي يا أختنا، أهلا ومرحبا.
لو سمحت، أنا متزوجة وباخد حبوب تنظيم الأسرة، وكانت الدورة جات لي في أول يوم في شهر في رمضان وخلصت. جيت أنا بقى بدأت الشريط تاني، فبعد فترة بسيطة لقيتها جات لي تاني، بس ده مش معاك خالص. جات لي بعدها تقريبا 11 يوم أو 12 يوم بعد ما شطفت منه. فدي مش دم دورة، فأنا مش عارفة بقى أصلي ما صليش، أصوم ما أصومش، أنا بصوم.
حاضر. بتصومي بتتسالي أصل الصيام والصلاة هيبقوا مرتبطين بحكم واحد. حاضر.
مش دورة فتصوم عادي.
حاضر.
بحاول أشطف على قد ما بقدر وبصلي، لأن أنا مش عايزة الأيام الحلوة دي تفوتني.
طيب.
بحاول آخد الحبوب، أديني باخد الحبوب تاني وبكثف عشان خاطر ترفع الدم، بس مش عارفة أنا أعمل إيه.
طيب حاضر. حاضر يا أخت أم محمد. شيخي كريم، الجواب على سؤال أختنا أم محمد من فضلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، ذكرنا مرارا يا أستاذ أحمد لأخواتنا وفتياتنا النساء أن كل دم نزل على المرأة في غير زمن الحيض والنفاس فهو لا يمنعها لا من صلاة ولا من صيام ولا من العلاقة الزوجية. أي دم نزل على المرأة ليس في وقت الحيض، زي الأخت ما ذكرت أنه مش في معادها، معادها خلاص جات وانتهت أول الشهر، فأي دم ينزل على المرأة ليس في زمن ووقت الحيض أو ليس في زمن ووقت النفاس، فهذا الدم يسمى في الشرع دم استحاضة، وهو لا يمنع المرأة لا من الصلاة ولا من الصيام ولا من العلاقة الجنسية الزوجية. وبالتالي أنا أقول لأختنا السائلة بارك الله فيها، لا تعتدي بهذا الدم ولا تعتبريه حيضا، إنما هو استحاضة، أو ربما تخبرك الطبيب أنه نزيف بسبب اللولب أو الشريط.
تأخذ حبوب تنظيم حبوب منع الحمل أو
نعم، لكنها مركبة شريط لولب، هي ذكرت في السؤال أنها مركبة شريط، وبالتالي قد تقول لها الطبيبة هذا من أثر الشريط أو اللولب، ربما يكون ذلك، لكن نحن نسميه في الشرع بالاستحاضة. وهذا الدم دم ليس في وقت الحيض وليس في وقت النفاس، فلا يمنعك لا من الصلاة ولا من الصوم ولا من العلاقة.
لا تفعل واحدة ولا تفعل أخرى.
نعم، ولذلك أنا أنبه لا يمنعها لا من صلاة ولا من صوم، والذي يستبيح الصوم يستبيح الصلاة.
صحيح.
فالصوم أخو الصلاة.
نعم.
وهو عبادة أيضا، وبالتالي فعليك أن تتوضئي لكل صلاة مكتوبة، وأن تصلي وأن تصومي وأن تقضي الأيام التي لم تصليها خلال فترة وجود هذا الدم الذي نزل عليك بعد أن انتهت الدورة بأيام. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل على صفحة البرنامج، يقول أخي في الكلية الحربية ويقوم بتدريبات عسكرية شاقة في نهار رمضان، وأنه يعني يشرب بعد ذلك شرب الماء في نهار رمضان، فهل عليه شيء؟ ولكن يعني نجيب إن شاء الله تعالى. شيخ كريم تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، فإن هذا الأخ بارك الله فيه الذي يمارس التدريبات العسكرية أو التدريبات شبه العسكرية سواء في وحدته أو في شرطته، عليه أن يصوم وأن يحافظ على فريضة الله عز وجل في الصوم، فكل زملائه يحافظون على الصيام، والمسلم لا يجوز له أن ينتهك حرمة اليوم بشيء من المفطرات إلا عند الضرورة، والضرورة كأن يشرف والعياذ بالله على الهلكة، يعني خلاص يعني أوشك على الهلكة. إذا كان هذا هو الحال، أوشك على الهلكة يعني أوشك والعياذ بالله على الموت، وبالتالي في هذه الحالة نقول له اشرب، وجوبا يشرب في هذه الحالة ووجوبا يتناول مفطرات في هذه الحالة، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولأنه اضطر إلى ذلك، والله عز وجل يقول إلا ما اضطررتم إليه، ويقول فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن أنا لا أشعر أن صاحب السؤال بلغ هذه الدرجة من مقاربة الهلكة وبالتالي شرب، إنما هو شرب ربما لشعوره بالإرهاق أو ربما لشدة الحر الذي تسبب في مزيد من العطش، ولو أنه صبر على الطاعة لكان خيرا له، وبالتالي عليه أن يستغفر الله عز وجل وأن يتوب إليه تبارك وتعالى، وأن يقضي هذه الأيام التي شرب فيها أثناء التدريبات أو بعدها إن كان يوم ولا أكثر، عليه أن يقضي هذه الأيام بعد رمضان إن شاء الله، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. هل يعد يعني هذا متعمدا الفطر؟
نعم يعد متعمدا للفطر، لأن الطاعة تحتاج منا إلى صبر، والطاعة تكليف ومشقة، والصوم مشقة في ذاته، والأجر على قدر هذه المشقة، ولذلك إحنا مطلوب منا أن نصبر على الطاعة وأن نصبر عن المعصية. فالصبر على الطاعة أن نتحمل مشقة الجوع، أن نتحمل مشقة العطش، وأن نتحمل مشقة البعد عن الأهل في هذه الفترة التي يصومها المسلم أثناء النهار، لأن هذا هو الأصل في العبادة، أن تكون تكليفا وأن تكون مشقة، وأن يكون أجرها على قدر شعور الإنسان بالمشقة، ولا يجوز له أن ينتهك هذه العبادة، عبادة الصوم، بتناول شيء من المفطرات إلا عند الاضطرار، عند الاضطرار بمعنى الكلمة، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول لدي مال وأعطيته لأقاربي على سبيل الدين، هل تجب عليه الزكاة؟ وشكرا لتعاونكم وأرجو الإجابة.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، إن كانت هذه المبالغ التي هي ديون لدى أقربائك تبلغ النصاب الشرعي، يعني تبلغ 25,000 جنيه فصاعدا بنفسها أو بمال آخر معك، فإن المال الذي معك مع هذه الديون هو ذمتك المالية التي سيحاسبك الله عز وجل عن أداء الزكاة عليها. فإذا كانت هذه الديون عند أقاربك تبلغ النصاب بنفسها أو تبلغ النصاب بمال آخر لديك، وقد حال عليها الحول، يعني مضى عليها سنة هجرية كاملة، ففي هذه الحالة يجب عليك أن تؤدي الزكاة بواقع 25 جنيه عن كل 1000، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم إلى الله أقرب، جزاك الله خيرا وطاعته أدوم، وحفظكم الله وحفظ مشايخنا الأجلاء الكرام لما يقدموه لنا من علم الله وفضله. أريد أن أعرف مقدار الزكاة لدكتور صيدلي، هذا السؤال تكرر. أم جنى، طب حاضر، لعل صيدلي آخر أرسل نفس السؤال أو معناه. أم جنى السلام عليكم.
عليكم السلام.
مرحبا.
لو سمحت بس أنا بسأل إن سورة الزفاف متاعت الجواز أنا معلقاها حرام ولا حلال، ولو عندي تمثال أنا عرفت إن هو حرام ممكن أعينه في الدولاب يعني ولا أعمل فيه إيه؟ ده أول سؤال. تاني سؤال، أنا بلبس إزدال صلاة لازم تحته شورت ولا إيه يعني؟
حاضر
معايا حضرتك؟
معاك.
ثالث سؤال، انا بلبس بنطلون بس عليه حاجه طويله يعني مش مفزره جسمي.
بنطلون مش انت بتلبسي؟
بالنسبه لي
لا لا معلش معلش يا مجنى، ده في الصلاه، في الصلاه انت في الخروج مش حجابك ببنطلون؟
لا ده الصلاه، انا بلبس لازم البس تحته شورت ولا مش لازم؟
ده انتهينا تمام. إزدال الصلاة.
ده تاني سؤال. تالت سؤال، أنا بلبس بنطلون وأنا خارجة بس عليه حاجة طويلة يعني بيكون واسع، أنا عايز أعرف البنطلون ليه حرام ولا حلال؟
طيب.
وجوزي يعني بيلبس بنطلون لازم يبقى يعني طويل يعني، وأنا سمعت إنه لو قصير حرام، مش عارفة يعني، أنا بسأله يعني.
طيب حاضر. طيب يا مجانا حاضر.
طب معلش أنا عارفة. ربع سؤال، وال القبلة في رمضان بس بدون جماع بتنقض الوضوء والصيام ولا الواحد يقوم يتوضى؟
حاضر. حاضر يا مجاهد،
جزاكم كل خير.
وإياك يا مجاهد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجيب سؤال مجانا، لان السؤال ده احنا اجبنا يعني مثله يوم الجمعه القادمه اللي هو الماضيه، اللي سؤال صيدلي يسال عن زكاه مالي وكيفيه الزكاه، لكن ما فيش مانع ان نجاوبه لكن بعد اجابات اسئله مجانا. سؤالها الاول، صوره الزفاف المعلقه على الجدران في البيت.
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت عائشة رضي الله عنها فوجدها وضعت له ستارا على الجدار فيه تصاوير، صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهى من صلاته قال أميطي عني قرامك هذا، يعني شيليه ارفعيه، فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. شغلته في صلاته عليه الصلاة والسلام تصاوير موجودة على الستارة التي وضعتها عائشة على الجدار. وقد ورد الحديث في الصحيحين أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة. وأنت تعلمين يا أم جنى بارك الله فيك أن صورتك في الزفاف كما تعلمين، يعني وأنت عروس مزفوفة إلى زوجك إلى عريسك، بمعنى غالبا ستكون الصورة في غاية التبرج والسفور والمكياجات والزينة وغير ذلك. فنحن أمام مشاكل جمة. الأولى أن هذه الصورة سافرة وفيها يعني زينة وفيها مكياج وفيها وفيها وفيها، فهذه طبعا لو دخل الناس ورأوا هذه الصورة واطلعوا عليك في هذا الوضع فإن هذا حرام 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 قطعا، خاصة أن العادة جرت أنهم يضعون هذه الصورة يا أستاذ أحمد في الأنتري، يعني في غرفة الاستقبال،
غرفة الضيوف،
استقبال الأغراب الضيوف. الأمر الثاني أنه تعليق الصورة نفسه النبي رفضه من عائشة رضي الله عنها، وقد كانت ستارة وليست صورة، وذكر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، وبالتالي إذا أردت أن تمنعي الملائكة من دخول بيتك فخلي الصورة كما هي، وإذا أردت أن تجلب الملائكة إلى البيت وأن تنصتي ويعني تتمسكي بهدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وتفعلي الصواب فعليك أن ترفعي هذه الصورة من على الجدران.
نعم.
يمكنك أن تحفظيها في الدولاب، ما فيش مشكلة، المهم لا تكون موضوعة ولا مرئية ولا معلقة على شيء من هذا القبيل.
نفس الشيء تفعله مع التمثال،
ونفس الأمر تفعله مع التمثال اللي عندها، لأنه التماثيل أشد من الصور لأنها مجسمة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي بن أبي طالب قال ألا أبعثك يا أبا الهياج الأسدي على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تجد صورة إلا لطختها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته، أو كما قال رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. إزدال الصلاة هي هل ترتدي تحته ملابس أخرى؟ استخدمت لفظ شرط لكن يعني
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، العادة أن ما يعرف بإزدال الصلاة يكون من قماش رقيق، يعني قطني رقيق، وفي هذه الحالة يمكن أن يشف نسبيا عما تحته، فكلما كانت المرأة أستر في صلاتها فتلبس تحته
ملابس،
ليس يعني فقط ما ذكرت، إنما تلبس بنطال كامل تحته ليكون هذا أستر لها، وتلبسه أفضل وأفضل على ملابس البيت.
نعم.
يعني البسيه على ملابس المهنة مع على ملابس البيت إذا أردت الصلاة، إذا كان هذا ساترا لك، وإلا فالبنطال أو البنطلون تحته سيكون أفضل مما ذكرت، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. بتخرج ببنطلون وعليه حاجة طويلة، يعني بلوزة طويلة أو حاجة كده، هل هذا جائز؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، يعني خلينا نحسن الظن بنسبة كبيرة ونقول إن أم جنى تخرج ببنطلون تحت عباية مثلا، ففي هذه الحالة يكون هذا شيء جميل من الستر، اللي تلبس العباية الكاملة اللي هي العباية الطويلة وتحتها البنطلون، هذا ضروري.
اللي انا فهمته منها ان بتخرج بالبنطلون وعليه بلوزه او عليه حاجه طويله وقالت البنطلون بيبقى واسع.
اذا كان الاحتمال الثاني ان هو بنطلون وعليه البلوزه الطويله او ما يعرف بالبلوزه الطويله، فاني اقول لام جنى واضح من صوتك يا ام جنى انك شابه، وبالتالي حجابك الشرعي واجب عليك، والحجاب الشرعي هو أن تلبس المرأة الجلباب. الجلباب يعني زي الملحفة، زي الإسدال، زي العباية،
العباية
الطويلة الواسعة المعروفة، وأن يكون تحته ما يسترك من ملابس أخرى تحت هذه العباءة وتحت هذه الملحفة وتحت هذا الإسدال ما يسترك. أما أنت لسه لحد النهاردة، النهاردة 22 رمضان يا أم جنة، ولسه البنطلون والبلوزة ما تحولوش لما هو أفضل اللي هو الإسدال والملحفة والعباية، لسه لحد النهاردة 22 يوم أختنا
نظنها فيها خير.
إن شاء الله نحن نظن فيك الخير. عشان كده بنقول إن الصيام يفعل في العبد أشياء إيجابية، يعني يدفعه إلى أن يتحسن حاله ويكون حاله بالصوم أحسن من حاله قبل شهر رمضان. احنا عايزين اللي بسرعة النهاردة يبقى إسدال أو ملحفة أو عباية طويلة وعليها خمار، وعلى يومين ثلاثة البقية من رمضان يكون الخمار انقلب إلى نقاب، ما هو أفضل، لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا أفعل لك وأصدر لك وأوجب عليك في مثل هذه السن التي أنت فيها، والله عز وجل أعلى وأعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. هي قالت زوجي يلبس بنطلون يكون طويلا أم قصيرا؟
يمكن هي قصدها البنطلون اللي هو الشورت، يعني بالنسبة للرجال إن كان البنطلون الذي يلبسه يغطي إلى ما تحت الركبة فلا بأس خلاص، لأنه رجل، ففي هذه الحالة نقول أنت تلبس بنطلونا ساترا، يعني إن كان ينزل عن الركبة بقليل، اللي هو بيعرف عند الشباب باسم اسمه إيه؟
البرتكور.
لا مش كده يا أخي، الكلمة العربية اللي
بلتكور أو المخرج بلتكور، معلش ما أنا عمري ما لبسته بصراحة يعني.
لا البرمودة يا أخي ولا بسموه إيه؟
برمودا ان شاء الله عليك.
خد بالك
شيخنا عنده معلومات في الحاجات دي عندي انا ما اعرفهاش.
اذا كان البنطلون ينزل الى تحت الركبه بقليل خلاص ما فيش مشكله، اما اذا كان طويل يعني احيانا يكون بنطلون الرجل طويل اطول من ثياب المراه، اطول من ثياب الزوجه، وهو ده الاسبال الذي نهى عنه النبي عليه الصلاه والسلام. فثياب الرجل المسلم لابد ان تكون فوق الكعبين اللي هم العظمتين الناتئتين على اليمين وشمال القدم، هذا هو لباس الرجل المسلم، إن فعله فهو مستور وقد غطى العورة الموسعة والعورة المغلظة على حد سواء. نعم. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
حكم تقبيل الزوج للزوجة في نهار رمضان بلا جماع ولا شهوة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد أقول لأختنا أم جنى ولزوجها اتقيا هذا الأمر في نهار الصوم سدا للذريعة لئلا تفضي هذه القبلة إلى ما هو أشد منها، لأنهما شباب. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم عليه صلوات الله وسلامه، قالت ولكنه كان أملككم لإربه عليه الصلاة والسلام، يعني كان أضبطكم لنفسه، فلا تدفعه هذه القبلة لزوجته إلى أن يمارس المزيد مما يكون بين الرجل وبين زوجته. لذلك ذهب جمهور أهل العلم إلى التفرقة بين الشيخ المقطوع أمله في النساء، هذا يقبل لا بأس لأنه ما فيهوش حاجة، إنما الشاب الذي فيه للنساء وفي النساء فيه وللنساء فيه، ففي هذه الحالة نقول أنت لا تستطيع أن تملك إربك ولا تستطيع أن تضبط نفسك، فلئلا تفضي القبلة إلى ما هو أشد منها يمتنع عنها في نهار الصوم، فهذا أتقى لدينه وأبرأ لصومه. الله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخ الصيدلي يعني عن زكاة المال، كيف يحسب لها هذه الحسابات؟ هل على الربح فقط أم على الربح والأدوية أم على الأدوية فقط؟ وجزاك الله خير.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد ظني أنه منطوق السؤال هو نفس منطوق السؤال
هو
الذي كان معنا
يبدو الأخ لم يشاهد الحلقة الماضية
ربما، ولذلك نقول لكل من له محل فيه بضائع سواء كانت ملابس ولا موبايلات ولا كمبيوتر ولا صيدلية ولا بقالة عادية ولا أي شيء، كل هذه المحلات هي نوع من أنواع الزكاة تسمى بعروض التجارة، من بداية النشاط يحسب على رأس السنة حوله دائما، من بداية نشاطه يحسب سنة ويبقى ده الموعد السنوي اللي هيؤدي فيه الزكاة كل سنة رأس الحول، فإذا جاء رأس الحول جرد كل ما يملكه من بضائع في الصيدلية، أدوية في الصيدلية مثلا، من فلوس سائلة معه في الجيب ولا في الدرج ولا في البيت ولا في البنك، من فلوس له لدى الغير مضمونة السداد والوفاء، كل ذا ما يملكه، ثم يحسب في الجانب الآخر ما عليه من الديون على الصيدلية، إيجار على الصيدلية، كهرباء على الصيدلية، مصروفات مياه، فيحسب ما عليه من ديون ويعمل عملية المقصة، يخصم ما عليه مما له. هيكون الصافي في هذه الحالة مركزه المالي عند رأس الحول. إن كان هذا الصافي يبلغ النصاب الشرعي 25,000 على حساب الذهب فصاعدا، يؤدي الزكاة بواقع 2.5%. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أستاذ وليد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وخير الشيخ.
نعم شيخ، يسمع حضرتك، تفضل يا أخي.
بالنسبة للدعاء
في الدعاء وإمامه وبيدعي، فيه
ناس
بتطلع في الدعاء وفيه ناس بتطلع. الدعاء إيه؟ الدعاء يا أستاذ وليد، ماذا تقول؟
لو الإمام بإمام مثلا للدعي بدا شيء صلاة مثلا في صلاة الجمعة.
أثناء الدعاء إمام الصلاة يوم الجمعة، خطيب يعني؟
أو حاجة بدا مثلا في يوم في وقت مثلا في الدعاء.
يبدو بسأل عن رفع اليدين.
رفع اليدين؟
طب
حاضر. يبدو بسأل عن رفع اليدين. طب شيخ، في سؤال تاني؟
بالنسبة للإمام هو بيصلي كده بخمس فتحة وبيقرأ وراها بيقرأ بيصلي بعدها، فالمهتم بالحق يقرأ الفتحة وراها.
قراءة المأموم للفاتح. حاضر
ماشي. يعني بالنسبة للإمام بيقرأ بيخلص فتحة وبينجز في صلاة بعدها على طول، بالحق المهتم يقرأ أي حاجة وراها يعني.
حاضر حاضر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخونا وليد سأل سؤالين. السؤال الأول، حكم رفع اليدين أثناء الدعاء للخطيب وهو على المنبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
وللمأمون يعني برضو للمصلين.
سبق أن ذكرت هذا الأمر أكثر من مرة، أن ما أدين الله عز وجل به مشروعية رفع اليدين في الدعاء والتأمين على دعاء الخطيب أو دعاء الإمام في صلاة القنوت، في دعاء القنوت، لأن رفع اليدين أدب في الدعاء ثابت ومتواتر تواترا معنويا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
فقد روى رفع اليدين عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة للدعاء أكثر من 28 من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين في مواضع مختلفة، لذلك قرر أهل العلم أن هذا أدب لازم مع الدعاء. ومن هنا قد ورد الحديث أيضا عند الإمام أحمد وعند الحاكم بإسناد حسن، إن الله تعالى حيي ستير يستحيي أن يرفع العبد إليه يديه فيردهما عليه صفرا، وبالتالي لا بأس أن يرفع المأموم يديه حال التأمين على دعاء الخطيب أو حال التأمين على دعاء الإمام في دعاء القنوت، فإن هذا ما أدين الله عز وجل به مشروعية ذلك. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أختنا أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
ممكن بس عايز أسأل، زكاة الفطر الأفضل لها فلوس ولا حبوب؟ وهي قد إيه بالضبط؟ دي حاجة. ماشي؟
نعم.
السؤال الثاني،
أنا نعم.
عايزة
تفضل السؤال الثاني.
السؤال الأولاني
الأولاني انتهى، الثاني الثاني يا أمة الله.
أيوة أيوة. عايز أعرف لو أنا مثلا عايشة في محافظة ووالدتي في محافظة تانية، وعايزة مثلا إذا كنت هولد في المحافظة اللي والدتي فيها وأسجل ابني في المحافظة اللي أنا عايشة فيها، ده يجوز شرعا ولا لا؟
يعني تسجيل المولود في المحافظة اللي فيها الوالدة؟
لا، اللي أنا عايشة فيها، بس أنا هولد في المحافظة اللي والدتي فيها. ده سؤال. السؤال الثاني الثالث، معلش، انا كنت عايز اسال على صيغه الاستغفار للميت تكون المتوفي تكون ازاي.
نعم.
صيغه الاستغفار للمتوفي تكون ازاي وتوصله ازاي وعامل ايه؟
طيب حاضر. صيغه الاستغفار للمتوفي. حاضر. ام جنى عادت، السلام عليكم. ايوه ام جنى، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا خلاص، ما انا منتظر تتحدث. تكلمي يا ام جنى. طيب حاضر، عاود الاتصال يا ام جنى من فضلك. عظيم. اخونا وليد كان لي سؤال اخر. الامام اذا لم يكن يسكت هذه البرهة بين قراءة الفاتحة والسورة التي يقرأها بعد الفاتحة، حكم قراءة الفاتحة للمأموم، هل يقرأ ام ينصت ام ماذا يفعل؟ من معنا؟ استاذ صادق، السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته.
اهلا ومرحبا اخي كريم.
كنت عايز اسال، عايز اذبح حاجه لله. الو،
تذبح شيئا لله يعني؟
يعني انا عندي بنتي نجحت فعايز اذبح لله، وعندي شريط شقه فعايز الاثنين ينفعوا الاثنين يجتمعوا في الذبيحه.
حاضر.
ويتاكل منها ويتاكل منها ولا لا؟
حاضر.
يعني انا اكل منها انا
وحكم الاكل منها. نعم. طيب حاضر.
ماشي.
حاضر يا استاذ صادق، ربنا يحفظك. شكرا. ان شاء الله من توفيق الى اخر. ماذا يفعل المأموم إذا لم يترك له الإمام فرصة ليقرأ الفاتحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
أوسط أقوال أهل العلم أن المأموم في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا قرأ الإمام أنصت واستمع المأموم لقراءته، لأن الله عز وجل يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولأنه قد ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح إنما جعل الإمام ليؤتم به منها وإذا قرأ فأنصتوا. أما إذا سكت الإمام ففي هذه الحالة يجوز للمأموم أن يقرأ الفاتحة أو حتى غير الفاتحة ما دام الإمام ساكتا. وفي هذه الحالة التي سأل عنها أخونا أن الإمام لا يعطي فرصة للمأموم أن يقرأ، بمعنى لا يسكت بين القراءتين، هذا هو السنة، ليس هناك سكتة بين القراءة الأولى والقراءة الثانية، ليست هناك سكتة وردت في السنة بين قراءة الفاتحة وقراءة السورة، إنما إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة وأمن المأمومون بدأ الإمام يقرأ السورة مباشرة.
ومتى يقرأ المأموم الفاتحة؟
ما احنا قلنا خلف الإمام في الجهرية لا يقرأ.
لا يقرأ.
لا يقرأ.
لكن لا تنازعوني إلا في أم الكتاب، في حديث في المعنى ده؟ انه يقرا الامام ويقرا خلفه الماموم الفاتحه، الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين، هو هكذا يعني؟
نعم، هذا الحديث وما في معناه نسخ.
نسخ.
نسخ بقول عليه الصلاه والسلام واذا قرا فانصتوا. وبالتالي فهذا اوسط المذاهب، انه لا يقرا الماموم خلف الامام، والا لمن يقرا الامام، يعني الامام يجهر بالقراءه، لمن يجهر الامام بالقراءه لو انا كماموم مشغول خلفه بالقراءه، يعني هو يقرا وانا اقرا. ما الحكمة إذن في جهر الإمام بالقراءة؟ لا حكمة، إنما الحكمة تتضح لنا لما نسمع قول الله عز وجل وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولما نسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا إلى آخر قوله. وبالتالي ليس واجبا على المأموم خلف الإمام في الجهرية أن يقرأ، إنما الواجب عليه في الصلاة السرية أن يقرأ خلف الإمام، لأنه ليس له شغل يشتغل به إلا القراءة، فالإمام يقرأ ساكتا.
وقراءة الإمام؟
نعم.
قراءة للمأموم.
ده أنت كده ذكرتني كمان بحديث جابر بن عبد الله.
طب ناخد أم أحمد وناخد الحديث.
خد
أم أحمد. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا أختي.
أنا كنت عايز أسأل، أهلا حضرتك، يعني المريض اللي لا يرجى شفائه فهو عليه الفطر والكفاره، طب انا ممكن اطلع في الجمعيات الشرعيه مثلا مبلغ قد ايه عن كل يوم هو يفطره؟
طيب
حاضر.
الكفار حاضر.
نعم جزاك الله
خيرا. حاضر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حديث جابر.
الامام ابو حنيفه رحمه الله يرى الا يقرا الماموم خلف الامام اصلا. الامام ابو حنيفه يرى أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام لا فاتحة ولا صورة ولا غيره، لا في جهرية ولا في سرية. ليه؟ قال لأن الإمام ينوب بقراءته عن قراءة المأموم، وليس هذا كلام من هواء عليه رحمة الله، إنما هذا نص حديث جابر بن عبد الله الذي أخرجه الإمام أحمد وبعض أصحاب السنن بإسناد حسن، قال عليه الصلاة والسلام من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. عشان كده أنا ذكرت لحضرتك والإخوان المشاهدين والمشاهدات أنه أوسط الأقوال أنه في السرية المأموم يقرأ خلف الإمام. أما في الجهرية إذا كان الإمام بيقرأ الفاتحة ننصت، إذا الإمام لضم القراءة الثانية بعد الفاتحة مباشرة أيضا ما زلنا ننصت لقراءة الإمام. أما لو الإمام سكت هذه السكتة التي لا نعرف لها دليلا من السنة، فإن سكت الإمام فيجوز في هذه الحالة أن يقرأ المأموم خلفه الفاتحة. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. مجنة السلام عليكم.
معلش رجعت تاني.
رجعت تاني الحمد لله على السلامة يا مجنة.
بقول لحضرتك بس هو أنا بقول لو حصل قبلة يعني الصيام مقبول ولا أنا هو يعني ولا إيه؟
طيب ما احنا جاوبناك
يا جاوب يا مجانا، قال لك البعد اولى.
قلنا انتوا شباب يا مجانا ما تعملوش الكلام ده.
لا لو كان يعني
لو كان حصلت يعني
لو كان حصل
وعفى الله عما سلف يا مجانا.
ماشي لو في صوره عليها.
طب معلش شيخنا اهم حاجه يا مجانا معذره يعني ما دمت انت نعم. التي تسالين اهم حاجه يكون حدث بلا يعني اي اثر عليه او شهوه او جماع، مش كده يا شيخنا؟
اي
عشان يبقى الكلام واضح. قولي يا مجانا سؤالك الثاني.
بقول لحضرتك لو في صورة فيها مركب أشيلها يعني ولا
مركب
فيها المركب ده في بني آدمين في المركب ولا لوحده كده؟
لا مش بحر ومركب وسما.
طيب كويس.
هي على فكرة عندها خلط مجنة، هل هي كل صورة محرمة؟
لا ولا بس الصورة اللي فيها روح بس؟ الصور اللي هي فيها روح يعني صورة الإنسان، صورة الطير العصافير، صورة البلبل، صورة الماشية الغنم، صورة الصوره اللي فيها روح بس.
لكن ورده
يعني شجره
المناظر الطبيعيه خليها.
ماشي
المناظر الطبيعيه خليها.
تمام
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام عليكم. أمة الله تسال عن زكاه الفطر حبوب ام مال وما مقدارها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
ورد حديث عبد الله بن عمر وحديث ابي سعيد الخدري قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من طعام. هذا هو الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن زكاة الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد وكان طعامنا يومئذ الشعير الزبيب والشعير والتمر والإقت، هذه كانت أطعمتهم في هذا الوقت. أما العلماء فيقولون الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أوسط ما يطعمه الناس، يعني من أوسط البقول التي نأكلها زي الرز زي المكرونة زي الفول زي العدس زي اللوبيا زي الفاصوليا، كل هذه هي البقوليات التي نأكلها مما يكال ويدخر، وبالتالي هذا هو الأصل في زكاة الفطر. أما إخراج القيمة،
إخراج القيمة والمقدار بعد اتصال الأستاذ سالم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا.
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
الله يبارك فيك. عندي سؤال.
تفضل. وطي التلفزيون يا أستاذ سالم من فضلك واسمعنا من التليفون عشان الدوشة اللي حواليك.
وطي التلفزيون، لو واحد مثلا اتفق مع واحد هنا في مصر على مبلغ شهري وطبعا نيته مصري، وجه طبعا لما راح سافر مثلا بلد ما مثلا بلد
وجه العملة تفرق في الوقت ده. معلش انا مش فاهم السؤال، هو اتفق معاه على مبلغ شهري وبعدين سافر
بس ما حددش المبلغ مصري ولا سوداني.
طب هو اتفق مع ما اتفق معاه على ايه يعني؟ على اي شيء اتفق؟
قال لي هديك 3000 جنيه هنا في مصر ماشي، ورحت اشتغلت مو شهريه في السودان. خليك اشتغلت مو شهريه في السودان،
يعني اتفق معاك في مصر على 3000 جنيه وسافرت معاه تشتغل معاه في السودان صح؟
وبعد ما اشتغلت قال لي صمم اني حاسبني سوداني، مع العلم ان اللي شغال في نفس مجالي بياخد مصري بيحاسب مصري.
تمام.
والسؤال الثاني عندي سؤال ثاني، مثلا بنصلي العشاء والعشاء اذنت، يعني بنصلي العشاء قبل العشاء دقيقة ايه؟
تصلي العشاء؟
نصلي العشاء
وانت تصلي سمعت اذان العشاء.
جدع اول دقيقه اول ثانيه.
تمام.
سؤال الثالث بس الاخير جزاك الله خير استاذ احمد، لو واحد
طب عاود الاتصال يا سالم في السؤال الثالث جزاك الله خير. تمام. يبقى هل تخرج زكاة الفطر حبوءً مالا أو قيمة يا شيخي؟
قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من طعام، والصاع متوسطه حوالي 2 كيلو ونص من الأطعمة اللي احنا بنأكلها زي الرز والمكرونة والفول والعدس والفاصوليا واللوبيا والكلام ده. أما دفع القيمة نقدا فيجوز أن أدفع القيمة نقدا لو كنت سأدفعها إلى الوكيل اللي بيشتري الأطعمة بالجملة ويوزعها، الوكيل زي الجمعية التي ذكرت. ممكن أروح لجمعية خيرية في مسجد أو لجنة الزكاة في مسجد وأدفع لهم قيمة الزكاة نقدا وهم يشترون الأطعمة بالجملة ويوزعوها على الفقراء المسجلين عندهم، أيوة جائز. إنما إن كان مني إلى الفقير فلا يجوز أن أعطيه إلا الطعام. طيب ما هو سمعنا أن الإمام أبو حنيفة جوز دفع القيمة، صحيح جوز الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله دفع القيمة، لكن جمهور الفقهاء يقولون القيمة لا تجوز ولا تجزئ إلا عند الضرورة. الضرورة زي إيه؟ كأن تشح المطعومات، راح يشتري الأطعمة عشان يدفع زكاة الفطر يوديها للفقير، لم يجد أطعمة في السوق، الدنيا شحت، أو كان يكون يعمل في جبل في صحراء ليس هناك يعني مستودعات للسلع الغذائية وكده، ففي هذه الحالة هو أمام أمرين، إما أن يدفعها نقدا غصب عنه لأن ما فيش مطعومات، وإما أن يعطل الشعيرة بالكلية. فهنقول له في هذه الحالة ارتكب أخف الضررين وهو دفعها نقدا، لأن هذا هو الممكن والمستطاع، فلا يكلف الله نفسا في هذه الحالة إلا وسعها. حالة تانية مثلا من حالات الاضطرار، ممكن أنا أذهب بالطعام إلى الفقير فيرفضه، أول ما يشوف شنطة الرز والمكرونة يقول لك لا لا خلاص مش عايز، أنا عايز فلوس. فإذا رفض الفقير أن يأخذ زكاة الفطر طعاما في هذه الحالة وأنا المزكي، ماذا أفعل في هذه الحالة؟ لو رحت الفقير ولا الاثنين وكلاهما رفض أن يأخذها طعاما، فأنا في هذه الحالة مضطر أن أدفعها إليهم نقدا، لأنه لا يكلف الله في هذه الحالة نفسا إلا وسعها. أنا الآن في حكم المضطر إذا رفض الفقير أن يأخذها طعاما. إذا أنا عندي سنتين، السنة الأولى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن تخرج طعاما، والأمر الثاني اللي هو دفع القيمة كما جوزه أبو حنيفة، لا يجوز أن نقدم هدي أحد على هدي الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم إلا عند الحاجة والاضطرار. فعند الحاجة والاضطرار القيمة تجزئ، أيوة عند الحاجة والاضطرار تجزئ دفع القيمة، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
تمام. أمة الله أيضا تسأل لو هتولد أو تلد عند أمها في محافظة وهي تعيش في محافظة، هل لو كتبت المولود في المحافظة التي يعني هي تعيش فيها هل في ذلك شيء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، ليس في ذلك شيء أن تسجل المولود في أي مكان كان من محافظات مصر المحروسة كلها، لأنه يا أختنا السائلة الآن مصلحة الأحوال المدنية مربوطة كلها بجميع أفرعها في جميع المحافظات بحاسب آلي مركزي، فسجلتيه في الغردقة أو سجلتيه في البحر الأحمر أو في أسوان أو سجلتي في اسكندرية أو مطروح أو السلوم، فحيث ما سجلتي الحاسب الآلي المركزي موجود يربط كل هذه المراكز، فلا بأس أن تفعلي هذا، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد.
سؤالها الثالث صيغة الاستغفار للمتوفى.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن معنى قول النبي استغفروا لأخيكم أي ادعوا الله عز وجل له بالمغفرة. فإذا أردنا أن نستغفر للأموات يعني ندعو الله عز وجل لهم بالمغفرة، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اللهم أدخلهم فسيح جناتك. هذه هي المعنى الذي يريده عليه الصلاة والسلام من قوله استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أستاذ صادق ربنا امتن عليه بابنته قد نجحت وهو اشترى الحمد لله شقة، هل يجوز أن يجمع ذبيحة واحدة في هاتين النعمتين وهل يجوز الأكل منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، نقول للأخ سالم بارك الله فيه، يمكن
صادق
للأخ صادق بارك الله فيه، إذا كنت لم تنوي لسه ها هتعمل إن شاء الله لسه، فيمكنه أن يذبح ذبيحة أولا قربة إلى الله عز وجل وشكرانا على نجاح البنت. الأمر الثاني أيضا قربة إلى الله عز وجل وشكرا لله على نعمة أن مكنه من شراء الشقة. ففي هذه الحالة ستكون الذبيحة قربان وشكران لله تبارك وتعالى أنه أنعم عليه بهاتين النعمتين، نعمة تملك شقة ونعمة نجاح البنت. في هذه الحالة يأكل منها ولا كلها للفقراء؟ لو جعلتها كلها للفقراء فهو محض قربان وطاعة وهو خضل. أما أن تطعم منها أهل البيت فاستثني وأنت تنوي، لما تنوي الذبيحة استثني أنك هتقسم أغلب الذبيحة على الفقراء شكرا لنعمة الشقة وشكرا لنعمة نجاح البنت، وهتاكل منها أنت وأولادك في البيت. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أستاذ أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا ومرحبا أخ كريم.
كنت بسأل، بس أنا كنت ماشي في شارع وبعدين وأنا ماشي لقيت يعني بسأل عن موضوع الجنس الفموي ده.
إيه؟
الجنس الفموي.
طيب.
وماشي عند ده بيحصل في نهار رمضان على فكرة.
ربنا يعافينا وإياك.
في ناس وإحنا أنا معدي بظروفها من جنب عربية وشفت المنظر.
خلاص يا أستاذ أحمد عشان أنا زوجت. عشان الأخوات اللي بيسمعونا
وكنت برضو توضيحه للأزواج برضو يعني.
طيب
يعني الراجل وزوجاته برضو عشان بسمع ناس إن هي
طيب يا صلاح، واضح الكلام، كنتش حابب إن السؤال يتسئل حتى في نهار رمضان يعني. أم أحمد معانا، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله يا أم أحمد.
أيوة.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي
لو سمحت، عايزة أعرف إيه هو الدم النجس، وهل دم البفتيك واللحمة والفراخ والسمك بينجس نجس وبينجس الهدوم؟
حاضر.
شكرا.
حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السؤال المهم جميل عظيم. إحنا انتهينا من الاستغفار والذبيحة. تمام. أم أحمد تسأل عن المريض الذي لا يرجى شفاؤه، ماذا يفعل؟ يعني هل لا يصوم، وبالتالي كفارته كيفية الكفارة، هل يقضي أم يخرج ماله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد الله هذا الله. الرجل المريض مرضا مزمنا، نسأل الله عز وجل أن يشفيه وأن يعافيه شفاء لا يغادر سقما وجميع مرضى المسلمين، وأن يلهمه الصبر والاحتساب، وأن يجعل هذا يا ربي في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ومثله خفف الله عز وجل عنه الصوم، قال تعالى وعلى الذين يطيقونه، يعني يشق عليهم الصوم ولا يطيقونه بسبب المرض المزمن، ففدية طعام مسكين. ففي هذه الحالة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا واحدا، سواء أطعمه كل يوم أول بأول، أو جمع الإطعام بتاع 30 يوم وجمع 30 مسكين وأطعمهم، أو قسم الطعام على 30 مسكين، أو أخر الإطعام إلى بعد رمضان فجعله مرة واحدة أو متفرقا، كل هذا جائز. المهم أنه يفطر الآن، وليس عليه بعد ذلك إلا أن يطعم عن كل يوم مسكينا واحدا. والله عز وجل أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم. أخونا الأستاذ سالم، لو رجل اتفق مع آخر في على مبلغ معين أنه يعمل معه، وبعد ذلك عندما ذهب إلى بلدة أخرى مثلا بلد أخرى السودان، فأعطاه المال بالسوداني بالعملة السودانية، والاتفاق كان على العملة المصرية، ولكن الاتصال انقطع. تمام الإجابة يا شيخ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد حسب معلوماتي هذا خير للعامل نفسه، لأنه الجنيه السوداني تقريبا أعلى قيمة نسبيا من الجنيه المصري الآن، فلو اتفق معه على 3000 وراح اداله 3000 بالسوداني، يعني 3000 سوداني ربما تكون 3000 مصري.
نظن لو ده لو قيمة أعلى ما كانش سأل أو اشتكى.
ما ربما بيسأل عشان كده، هل أنا أستحل أو أستبيح أو أستحق هذا المبلغ الزائد؟ ربما يكون هذا المعنى، لأنه الجنيه السوداني جنيه له قيمة الآن وله قوة شرائية الآن فيما أعلم، ربما يفوق نسبيا قيمة الجنيه المصري. فإذا كان هذا هو المعنى الذي فهمته من السؤال فلا بأس، وقال لك ادي لك 3000 وادي لك 4000 مفيش مشكله ما دام هذا باراده تمام. صاحب العمل المحض فاي مال جاءك النبي قال عليه السلام اذا جاءك من هذا المال شيء من غير استشراف نفس فخذه والا فدعه لكن برضو الجزئيه العكسيه ربما يكون قصد السائل انه المبلغ اقل مما اتفق عليه في هذه الحاله يكون هذا اخلف وعده معك وحرام عليه ان يخلف وعده معك من ناحيه وحرام عليه ان ياكل بعض حقك من ناحيه اخرى اذا استطعت ان تقنعه بالطريق الودي او بواسطه بعض الوسطاء فبها ونعمت والا يمكنك ان تشاكيه لدى الجهات نعم. الاداريه في السودان لتستنقذ حقك والله عز وجل اعلى واعلم صلى الله وسلم وبارك على النبي
صلى الله عليه وسلم سريعا شيخ كريم وهو يصلي العشاء سمع الاذان اذان العشاء العشاء بعد ثانيه من بدايه الصلاه
لا بأس صلاتك صحيحة وقد وقعت الصلاة في وقتها مش هتفرق الدقيقة ولا الدقيقتان في توقيت الصلاة والله أعلم
أم أحمد تريد أن تعرف الدم النجس وهل الأطعمة الفراخ والأطعمة وإحنا صايمين ذكرت أطعمة كثيرة ما شاء الله
وكمان ذكرت البفتيك
البفتيك اللي ربنا يتقبل يا رب هل دم هذه الأشياء هذه الأطعمة فيه نجاسة لو وقع على الثوب
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فالمحرم من الدماء لمأكول اللحم يا أختنا السائلة هو الدم المسفوح والدم المسفوح هو الدم الذي ينزل من الذبيحة عند ذبحها فقط أما الدم الذي يكون في اللحم المعلق عند الجزار أو الذي يكون في اللحم الذي بين أيدينا في المطبخ فإن هذا ليس هو الدم المسفوح دم مأكول اللحم يعني الحاجات المباح أكلها من الطيور والمواشي حلال بإجماع المسلمين
تمام.
ليس نجاسة إنما هو طاهر بإجماع الأمة والله عز وجل أعلى وأعلم صلى الله وسلم
يعني لا ينقض وضوءا ولا
لا يدنس ثيابا ولا نعم. ينقض وضوءا ولا يمنع تمام. أكلا ولا شيء
تمام سؤال الأخ أحمد وما يراه في الشارع والطرقات وما يسمى بما سمانا مش حابب أعيد نفس الكلام ربنا يحفظه لكن هذا يحدث في نهار رمضان من بعض ضعفاء النفوس نسأل الله العافية وسأل أيضا حكمه مع الأزواج سريعا عشان وقت انتهى شيخ
هو أنا الحقيقة لم أفهم السؤال لكن
هو السؤال ما يعرف بالجنس الفموي نسأل الله السلامة
اللهم صل على العموم
سريعا يا شيخ
على العموم الصائم والصائمة لا يجوز لهما أن يأتي شيئا من الشهوات على الإطلاق لأن الله عز وجل قال في الحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته يدخل في الشهوة حتى القبلة التي ربما تفضي إلى ما هو أشد منها وبالتالي هذا لا يأتيه الصائم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يصخب ولا يجهل
أكيد اللي بيعمل كده في نهار رمضان ليس صائما يعني
ربما الله أعلم
صائم إيه
الله أعلم يا مولانا الله أعلم
في الطرقات وفي الشوارع
الله أعلم فهذا طبعا لا يجوز في نهار الصوم طيب هل يجوز بين أجنبي وأجنبية سيكون أشد حرمة بين الأجنبي والأجنبية إن كانت صديقة ولا حتى خطيبته التي لم يعقد عليها بعد فإنه لا يجوز أن يمارس مع هذا على الإطلاق لا في البيت ولا في الشارع ولا في السيارة ولا في أي مكان
حرام
حرام قطعا
حرام.
وبالتالي نسأل الله عز وجل أن يحفظ أعراضنا وأعراض أمين. المسلمين وأن يردع هؤلاء حتى لا يشيع الفتنة والفاحشة في الذين آمنوا نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد
صلى الله عليه وسلم في أسئلة كثيرة على الصفحة ولكن الوقت انتهى شيخي فضيلة الشيخ شعبان درويش وأسأل الله عز وجل قبول إن شاء الله غدا نبدأ بهذه الأسئلة إذا كان في العمر البقية بارك الله فيك
بارك الله فيك أستاذ أحمد وجزاكم الله خيرا
اللهم أمين يا رب العالمين وأشكرك يا أستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة صلى الله عز وجل أن يحقن الدماء وأن يرحم جميع موتى المسلمين والدم كله حرام أسأل الله عز وجل الحفظ لمصر ولكل بلد مسلم ولجميع المسلمين في مشارق الأرض وفي مغاربها وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ربي وأتوب إليك دمتم في طاعة الله لا ننسى يعني الاجتهاد في هذه الليلة الفردية ليلة 23 الليلة إن شاء الله تعالى أسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة القدر وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.